أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. كانت هذه السورة الكريمة تسمى الفاضحة لأنها بيّنت أسرار المنافقين وهتكت أستارهم، فما زال الله يقول منهم ومنهم ويذكر أوصافهم، إلا أنه لم يعين أشخاصا لفائدتين: إحداهما أن الله ستير يحب الستر على عباده، والثانية أن الذم على من تصف بذلك الوصف من المنافقين الذين توجه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم القيامة. فكان ذكر الوصف أعم وأنسب حتى خافوا غاية الخوف. قال الله تعالى: فإن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقال هنا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، أي تخبرهم وتفضحهم وتبين أسرارهم حتى تكون علانية لعباده ويكون عبرة للمعتبرين. قل استهزئوا، أي استمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية، إن الله مخرج ما تحذرون. فقد وفى تعالى بوعده فأنزل هذه السورة التي بينتهم وفضحتهم وهتكت أستارهم. ثم يقول سبحانه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآيات ولئن سألتهم عما قالوا من الطعن في المسلمين وفي دينهم يقول طائفة منهم في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء ونحو ذلك. ولما بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بكلامهم جاءوا يعتذرون إليه ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب أي نتكلم بكلام لا قصد لنا به ولا قصد لنا الطعن والعيب. قال الله تعالى مبينا عدم قبول عذرهم وكذبهم في ذلك قل لهم أبي الله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن استهزاء بالله ورسوله كفر مخرج عن الدين لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله واستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة. ولهذا لما جاءوا إلى الرسول يعتذرون بهذه المقالة والرسول لا يزيدهم على قوله أبي الله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقولوا إن نعفو عن طائفة منكم لتوبتهم واستغفارهم وندمهم نعذب طائفة منكم بأنهم أي بسبب أنهم كانوا مجرمين مقيمين على كفرهم ونفاقهم. وفي هذه الآيات دليل على أن من أسر سريرة خصوصا السريرة التي يمكر فيها بدينه ويستهزئ به وبآيات ورسوله فإن الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقب وشد العقوبة. وأن من استهزأ بشيء من كتاب الله وسنة رسوله الثابتة عنه أو سخر بذلك أو تنقصه أو استهزأ بالرسول أو تنقصه فإنه كافر بالله العظيم. وأن التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيما. ثم يقول سبحانه المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. يقول تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض لأنهم اشتركوا في النفاق فاشتركوا في تولي بعضهم بعضا وفي هذا قطع للمؤمنين من ولايتهم. ثم ذكر وصف المنافقين العام الذي لا يخرج منه صغير منهم ولا كبير فقال يأمرون بالمنكر وهو الكفر والفسوق والعصيان وينهون عن المعروف وهو الإيمان والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والآداب الحسنة ويقبضون أيديهم عن الصدقة وطرق الإحسان. فوصفهم البخل نسوا الله فلا يذكرونه إلا قليلا فنسيهم من رحمته فلا يوفقهم لخير ولا يدخلهم الجنة بل يتركهم في الدرك الأسفل من النار خالدين فيها مخلدين. إن المنافقين هم فاسقون حصر الفسق فيهم لأن فسقهم أعظم من فسق غيرهم بدليل أن عذابهم أشد من عذاب غيرهم وأن المؤمنين قد ابتلوا بهم إذ كانوا بين أظهرهم واحتراز منهم شديد. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. جميع المنافقين جمع المنافقين والكفار في نار جهنم واللعنة والخلود في ذلك لاجتماعهم في الدنيا على الكفر والمعاداة لله ورسوله والكفر بآياته. ثم يقول سبحانه وتعالى واصفا حال المنافقين إن حالكم أيها المنافقون كحال أمثالكم ممن سبقوكم من النفاق والكفر وقد كانوا أقوى منكم وأكثر أموالا وأولادا استمتعوا بما قدر لهم من حظوظ الدنيا وأعرضوا عن ذكر الله وتقواه وقابلوا أنبياءهم باستخفاف وسخروا منهم فيما بينهم بين أنفسهم. قد استمتعتم بما قدر لكم من ملاذ الدنيا كما استمتعوا وخضتم فيما خاضوا فيه من المنكر والباطل. إنهم قد بطلت أعمالهم فلم تنفعهم في الدنيا ولا في الآخرة وكانوا هم الخاسرين وأنتم مثلهم في سوء الحال والمآل والعاقبة الوخيمة. ثم يقول سبحانه محذرا المنافقين أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم من الأمم المكذبة قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أي قرى قوم لوط فكلهم أتتهم رسلهم بالبينات أي بالحق الواضح الجلي المبين لحقائق الأشياء فكذبوا بها فجرى عليهم ما قص الله علينا فأنتم أعمالكم شبيهة بأعمالهم. استمتعتم بخلاقكم أي بنصيبكم من الدنيا فتناولتموه على وجه اللذة والشهوة معرضين عن المراد منه واستعنتم به على معاصي الله ولم تتعد همتكم وإرادتكم ما خولتم من النعم كما فعل الذين من قبلكم فخضتم كالذي خاضوا أي وخضتم بالباطل والزور وجادلتم بالباطل تدحضوا به الحق فهذه أعمالهم وعلومهم. استمتاع بالخلاق وخوض بالباطل فاستحقوا من العقوبة والإهلاك ما استحق من قبلهم ممن فعلوا كفعلهم. وأما المؤمن منهم وإن استمتعوا بنصيبهم وما خولوا من الدنيا فإنه على وجه الاستعانة به على طاعة الله. وأما علومهم فهي علوم الرسل، وهي الوصول إلى اليقين في جميع المطالب العالية، والمجادلة بالحق لإدحاض الباطل. قوله فما كان الله ليظلمهم إذ أوقع بهم من عقوبته ما أوقع، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حيث تجرأوا على معاصيه وعصوا رسلهم واتبعوا أمر كل جبار عنيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. لما ذكر أن المنافقين بعضهم من بعض، ذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، ووصفهم بضد ما وصف به المنافقين، فقال والمؤمنون والمؤمنات أي ذكورهم وإناثهم بعضهم أولياء بعض في المحبة والموالاة والانتماء والنصرة. يأمرون بالمعروف، وهو اسم جامع لكل ما عرف حسنه من العقائد الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة، وأول ما يدخل في أمرهم أنفسهم. وينهون عن المنكر، وهو كل ما خالف المعروف وناقضه من العقائد الباطلة والأعمال الخبيثة والأخلاق الرذيلة. ويطيعون الله ورسوله أي لا يزالون ملازمين طاعة الله ورسوله على الدوام، أولئك سيرحمهم الله أي يدخلون في رحمته ويشملهم بإحسانه، إن الله عزيز حكيم، قوي أي قوي قاهر، ومع قوته فهو حكيم يضع كل شيء موضعه اللائق به، الذي يحمد على ما خلقه وأمر به. ثم ذكر ما عد الله لهم من الثواب، فقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت انهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت انهار، جامعة لكل نعيم وفرح، خالية من كل أذى وترح، تجري من تحت قصورها ودورها وأشجارها الأنهار الغزيرة المروية للبسات الأنيقة التي لا يعلم ما فيها من خيرات إلا الله تعالى، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، ومساكن طيبة في جنات عدن قد زخرفت وحسنت وعدت لعباد الله المتقين، قد طاب مرآها وطاب منزلها ومقيلها، وجمعت من آلات المساكن العالية ما لا يتمنى فوقه متمنون، حتى إن الله تعالى قد أعد لهم غرفا في غاية الصفاء والحسن، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فهذه المساكن أنيقة التي حقيق بأن تسكن إليها النفوس وتنزع إليها القلوب وتشتاق لها الأرواح، لأنها في جنات عدن، أي إقامة لا يضعون عنها ولا يتحولون منها، ورضوان من الله يحله على أهل الجنة أكبر مما هم فيه من النعيم. فإن نعيمهم لم يطب إلا برؤية ربهم ورضوانه عليهم، ولأنه الغاية التي أمها العابدون والنهاية التي سعى نحوها المحبون. فرضى رب الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات، ذلك هو الفوز العظيم، حيث حصلوا على كل مطلوب وانتفى عنهم كل محذور وحسنت وطابت منهم جميع الأمور. فنسأل الله يجعلنا منهم بجوده. ثم يقول سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم بئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، الآية. يقول تعالى نبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، أي بالغ في جهادهم، واغلظ عليهم، حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم. وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليد والجهاد بالحجة واللسان. فمن بارز منهم بمحاربة فيجاهد باليد واللسان والسيف والسنان. ومن كان مذعنا الإسلام بذمة أو عهد فإنه يجاهد بالحجة والبرهان، ويبين له محاسن الإسلام ومساوئ الشرك والكفران. فهذا ما لهم في الدنيا. وأما في الآخرة فإن مأواهم جهنم، أي مقرهم الذي لا يخرجون منه، وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، أي إذا قالوا قولا كقول من قال منهم ليخرجن الأعز من الأذل. والكلام الذي يتكلم به الواحد بعد الواحد في الاستهزاء بالدين وبالرسول، فإذا بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه شيء من ذلك جاءوا إليه يحلفون بالله ما قالوا. قال تعالى مكذبا لهم: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فإسلامه السابق وإن كان ظاهر أن نخرجهم من دائرة الكفر، فكلامه الأخير ينقض إسلامهم ويدخلهم بالكفر. وهموا بما لم ينالوا، وذلك حين هموا بفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقص الله عليه نبأهم، فأمر من يصدهم عن قصدهم. والحال أنهم ما نقموا وعابوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله بعد أن كانوا فقراء معوزين. وهذا من أعجب الأشياء، أن يستهينوا بمن كان سببا لإخراجهم من الظلمات إلى النور ومغنيا لهم بعد الفقر. وهل حقه عليهم إلا أن يعظموه ويؤمنوا به ويجلوه؟ ثم عرض عليهم التوبة فقال: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، لأن التوبة أصل لسعادة الدنيا والآخرة. وإن يتولوا، عن التوبة والإنابة، يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. في الدنيا بما ينالهم من الهم والغم والحزن على نصرة الله دينه وإعزاز نبيه وعدم حصولهم على مطلوبهم. وفي الآخرة في عذاب السعير، وما لهم بأرض من ولي يتولى أمورهم ويحصلهم مطلوب ولا نصير يدفع عنهم مكروه. إذا انقطعوا من ولاية الله تعالى فثم أصناف الشر والخسران والشقاء والحرمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ونكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب أي ومن هؤلاء المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن آتانا من فضله من الدنيا فبسطها لنا ووسعها لنصدقن ونكونن من الصالحين فنصل الرحم ونقري الضيف ونعين على نوائب الحق ونفعل الأفعال الحسنة الصالحة فلما آتاهم من فضله لم يفوا بما قالوا بل بخلوا به وتولوا عن الطاعة والانقياد وهم معرضون أي غير ملتفتين إلى الخير فلما لم يفوا بما عاهدوا الله عليه عاقبهم وأعقبهم نفاقا في قلوبهم مستمرا إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع أن يعاهد ربه إن حصل مقصود الفلاني لا يفعلن كذا وكذا ثم لا يفي بذلك فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف فهذا المنافق الذي وعد الله وعاهده لئن أعطاه الله من فضله ليصدقن وليكونن من الصالحين حدث فكذب وعاهد فغدر ووعد فأخلف ولهذا توعد من صدر منهم هذا الصنيع بقوله ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام غيوب وسيجازيهم على ما عملوا من أعمال التي يعلمها الله تعالى وهذه الآيات نزلت في رجل منافقين يقال له ثعلبة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يدعو الله له أن يعطيه من فضله وأنه إن أعطاه ليتصدقن ويصل الرحم ويعين على نوائب الحق فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له فكان له غنم فلم تزل تتنامى حتى خرج بها عن المدينة فكان لا يحضر إلا بعض الصلوات 5 فكان لا يحضر جمعة ولا جماعة ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بحاله فبعث من يأخذ الصدقات من أهلها فمروا على ثعلبة فقال ما هذه إلا جزية وما هذه إلا أخت الجزية فلما لم يعطهم جاءوا فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ويح ثعلبة 3 فلما نزلت هذه الآية فيه وفي أمثاله ذهب بها بعض أهله فبلغه إياها فجاء بزكاته فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء بها إلى أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها ثم جاء بها بعد أبي بكر إلى عمر فلم يقبلها فيقال إنه هلك في زمن عثمان ثم يقول سبحانه الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ويسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين وهذا أيضا من مخازن المنافقين فكانوا يقبحهم الله لا يدعون شيئا منهم والمسلمين يرون لهم مقالا إلا قالوا وطعنوا بغيا وعدوانا فلما حث الله ورسوله على الصدقة بادر المسلمون إلى ذلك وبذلوا من أموالهم كل على حسب حاله منهم مكثر ومنهم مقل فيمزون مكثر منهم بأن قصدوا بنفقة الرياء والسمعة وقالوا للمقل الفقير إن الله غني عن صدقة هذا فأنزل الله تعالى الذين يلمزون أي يعيبون ويطعنون المطوعين من المؤمنين في الصدقات فيقولون مراؤون قصدهم فخر والرياء ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم فيخرجون ما استطاعوا ويقولون الله غني عن صدقاتهم فيسخرون منهم فقبلوا على صنيعهم بأن سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فإنهم جمعوا في كلامهم هذا بين عدة محاذير، منها تتبعهم لأحوال المؤمنين وحرصهم على أن يجدوا مقالا يقولونه فيهم. والله يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ومنها طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم كفرا بالله تعالى وبغضا للدين. ومنها أن اللمز محرم، بل هو من كبائر الذنوب في أمور الدنيا، وأما اللمز في أمر الطاعة فأقبح وأقبح. ومنها أن من أطاع الله وتطوع بخصة من خصال الخير فإن الذي ينبغي هو إعانته وتنشيطه على عمله. وهؤلاء قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم وعابوهم عليهم. ومنها أن حكمهم على من أنفق مالا كثيرا بأنه مرائي غلط فاحش، وحكم على الغيب ورجم بالظن، وأي شر أكبر من هذا. ومنها أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة الله غني عن صدقة هذا كلام مقصوده باطل، فإن الله غني عن صدقة المتصدق بالقليل والكثير، بل وغني عن أهل السماوات والأرض، ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه، فالله إن كان غنيا عنهم فهم فقراء إليه، فمن يعم مثقال ذرة خيرا يره. وفي هذا القول من التثبيط عن خير ما هو ظاهر بين، ولهذا كان جزاؤهم أن يسخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة على وجه مبالغة وإلا فلا مفهوم لها، فلن يغفر الله لهم، كما قال في الآية أخرى: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ثم ذكر السبب المانع لمغفرة الله لهم فقال: ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. والكافر لا ينفع الاستغفار ولا العمل ما دام كافرا. الله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الذين صار فسق لهم وصفا بحيث لا يختارون عليه سواه ولا يبغون به بدلا، يأتيهم الحق الواضح فيردونه، فيعاقبهم الله تعالى بأن لا يوفقهم له بعد ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمع الكريم، تقدم في الحلقة الماضية قول الله سبحانه: منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، إلى قوله: بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وحيث ذكر طائفة كبيرة من مفسرين قصة مشهورة ورادت رواجانا عجيبة مع أنها باطلة سندا ومتنا، فخلاصة هذه القصة أن ثعلبة رضي الله عنه كان رجلا فقيرا، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ادع الله أن يرزقني مالا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. إلا أن ثعلبة ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فدعا له حتى امتلأ الوادي بنعمه ومواشيه، ونزلت فريضة الزكاة، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عامله على الصدقة يطلب زكاة ماله، فأبى ثعلبة أن يؤديها، فقال: إن هي والله إلا أخت الجزية. ثم ما لبث ثعلبة أن ندم فجاء بزكاة ماله، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رده، فبكى وأظهر توبته وندمه. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستمع إليه ولم يقبل منه زكاة أمواله، كما لم يقبلها من بعده أبو بكر وعمر وعثمان،
حتى هلك ثعلبة في خلافة عثمان رضي الله عنه. إنها قصة طريفة الظاهر حسنة السبك محبوكة الأطراف مؤثرة موحية، حتى لقد قال عنها الإمام أبو بكر بن عربي الفقيه المالكي هي قصة مشهورة، كما أنها ترددت في معظم كتب التفسير وأحكام القرآن وكتب التراجم وبعض كتب السنن ودلائل النبوة، مع أنها واهية سند مرفوضة منكرة متنا. قد اشترت هذه القصة في كتب التفسير ممن ذكرها الزمخشري والرازي وابن كثير والطبري والقرطبي وصديق حسن خان وروح المعاني للألوسي والمراغي ومحمد رشيد رضا، فقد ذكرها هؤلاء جميعا في كتبهم كما ذكرها آخرون، وذكر شيئا من ذلك بعض من ذكرها في كتب الحديث. ولشيوع هذه القصة أسباب، منها صياغة هذه الحكاية بقالب قصصي مشوق مما ساعد على تماسكها في الأذهان. ثانيا ذكر كثير من الكتاب مشهورين لها في كتبهم واحتجاجهم بها أو استشهادهم بما جاء في مضمونها. ثالثا تداول الوعاظ والخطباء لهذه القصة في الحلقات العامة وعلى المنابر حيث الجموع الغفيرة من المصلين. ويندر ألا تذكر هذه القصة في كل مسجد مرة في العام على الأقل، فالواعظ أو الخطيب إذا أراد التحذير من الشح وعواقبه أو أراد الحديث عن أهمية إخراج الزكاة وبيان وعيد وإثم مانعها أو أراد التنفير من الدنيا وترك التكالب على شهواتها ولذاتها الموقوتة أو أراد ذم الغنى المبطر، لم يجد قصة تؤدي الغرض المطلوب كما تؤديه هذه القصة. رابعا، ولعل أهم أسباب شيوع هذه القصة تعظم إيرادها وكثرة ذكرها سببا من أسباب نزول قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن الآية. مستمع الكريم، إن المسلم لا يعجب حين يرى انتشار هذه القصة الباطلة في كتب التفسير، ذاك الانتشار وخاصة تفاسير مشهورة، لذا نرى أن نضع بين يديك أقوالا لعدد من العلماء المحققين الذين تناولوا هذه القصة ليزداد اطمئنانا ويثلج صدرك. لقد ذكر ابن هشام في السيرة ثعلبة بن حاطب في من شهد بدرا ورد عنه فرية النفاق التي وردت في هذه القصة. وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتابه الدرر ولعل قول من قال في ثعلبة إنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير صحيح والله أعلم. وقال القرطبي ثعلبة بدري أنصاري وممن شهد الله له ورسوله بالإيمان فما روي عنه غير صحيح. وقال الذهبي في ترجمة ثعلبة بن حاطب وبعد أن أشار إلى هذه القصة ذكروا حديثا منكرا بمرة. وقال ابن حجر في الإصابة وفي كون صاحب هذه القصة إن صح الخبر وما أظنه يصح هو البدري المذكور نظر. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا والحديبية. وحكى عن ربه عز وجل أنه قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فمن يكون بهذه المثابة كيف يعقبه الله نفاقا في قلبه وينزل فيه ما نزل؟ فالظاهر أنه غيره والله أعلم. وختاما لهذا البحث نذكر ما ذكر الإمام ابن حزم في المحلى في قوله تعالى منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن إلى قوله يكذبون. قال وهذه أيضا صفة أوردها الله تعالى يعرفها كل من فعل ذلك من نفسه، وليس فيها نص ولا دليل على أن صاحبها معروف بعينه، على أن قد روينا أثرا لا يصح وفيه أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب، وهذا باطل لأن ثعلبة بدري معروف، إلى آخر ما قاله رحمه الله. مستمع الكريم، لقد لخصت هذه النقاط من كتاب ثعلبة بن حاطب المفترى عليه لمؤلفه عداب محمود الحمش الذي قال في مقدمته أنه قد قرئ على سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. قد سألت سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله وأمد في عمره على طاعته فأجاب بأنه قد اطلع على الكتاب وأن هذه القصة المتداولة بين أهل التفسير والحديث غير صحيحة. نسأل الله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يقول تعالى مبينا تبجح المنافقين بتخلفهم وعدم مبالاتهم بذلك الدال على عدم الإيمان واختيار الكفر على الإيمان: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. وهذا قدر زائد على مجرد التخلف، فإن هذا تخلف محرم وزيادة رضا بفعل المعصية وتبجح به، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وهذا بخلاف المؤمنين الذين إذا تخلفوا ولو لعذر حزنوا على تخلفهم وتأسفوا غاية الأسف، ويحبون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لما في قلوبهم الإيمان، ويرجون من فضل الله وإحسانه وبره وامتنانه. فقالوا أي المنافقون: لا تنفروا في الحر، أي قالوا إن النفير مشقة علينا بسبب الحر، فقدموا راحة قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة. وحذروا من الحر الذي تقيم منه الظلال وتذهبه البكور والآصال، على الحر الشديد الذي لا يقادر قدره وهو النار الحامية. ولهذا قال: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. لما أثروا ما يفنى على ما يبقى، ولما فروا من المشقة الخفيفة المنقضية إلى المشقة الشديدة الدائمة. ثم يقول سبحانه: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم الآيات. قال تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، أي فليتمتعوا في هذه الدار المنقضية ويفرحوا بلذاتها ويلهوا بلعبها، فسيبكون كثيرا في عذاب أليم جزاء بما كانوا يكسبون من الكفر والنفاق وعدم الانقياد لأوامر ربهم. ثم يقول سبحانه: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. إن رجعك الله إلى طائفة منهم وهم الذين تخلفوا من غير عذر ولم يحزنوا على تخلفهم، فاستأذنك الخروج لغير هذه الغزوة إذا رأوا السهولة، فقل لهم عقوبة لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، فسيغني الله عنكم، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. وهذا كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإن المتثاقل المتخلف عن المأمور به عند انتهاز الفرصة لن يوفق له بعد ذلك ويحال بينه وبينه. وفيه أيضا تعزير لهم، فإنه إذا تقر عند المسلمين أن هؤلاء من الممنوعين من خروج الجهاد لمعصيتهم كان ذلك توبيخا لهم وعارا عليهم ونكالا أن يفعل أحد كفعلهم. ثم يقول سبحانه: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يقول تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات من المنافقين ولا تقم على قبره بعد الدفن لتدعو له، فإن صلاته ووقوفه عند قبورهم شفاعة منه لهم ولا تنفع فيهم الشفاعة. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ومن كان كافرا ومات على ذلك فما تنفعه شفاعة الشافعين. وفي ذلك عبرة لغيرهم وزجر ونكال لهم. وهكذا كل من علم منه الكفر والنفاق فإنه لا يصلى عليه. وفي هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في المؤمنين. فإن تقييد الله بالمنافقين يدل على أنه قد كان متقررا في المؤمنين. ثم يقول سبحانه: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أي لا تغتر بما أعطاهم الله في الدنيا من الأموال والأولاد، ليس ذلك لكرامتهم عليه، إنما ذلك إهانة منه لهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا فيتعبون في تحصيلها ويخافون من زوالها ولا يتهنؤون بها، بل لا يزالون يعانون الشدائد والمشاق فيها وتلهيهم عن الله والدار الآخرة حتى ينتقلوا من الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قد سلبهم حبها كل شيء فماتوا وقلوبهم بها متعلقة وأفئدتهم عليها متحرقة. ثم يقول سبحانه: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يقول تعالى في بيان استمرار المنافقين على التثاقل عن الطاعات وأنها لا تؤثر فيهم السور والآيات: وإذا أنزلت سورة يؤمرون فيها بالإيمان بالله والجهاد في سبيل الله استأذنك أولو الطول منهم، يعني أولي الغنى والأموال الذين لا عذر لهم وقد أمدهم الله بأموال وبنين، أفلا يشكرون الله ويحمدونه ويقومون بما أوجبه الله عليهم وسهل عليهم أمره، ولكن أبوا إلا التكاسل والاستئذان في القعود فقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. قال تعالى: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، كيف رضوا لأنفسهم أن يكونوا مع النساء المتخلفات عن الجهاد؟ هل معهم فقه أو عقل دلهم على ذلك، أم طبع الله على قلوبهم فلا تعي الخير ولا يكون فيها إرادة لفعل ما فيه الخير والفلاح، فهم لا يفقهون مصالحهم، بل فقه حقيقة الفقه فلو فقه حقيقة الفقه لم يرضوا لأنفسهم بهذه الحال التي تحطهم عن منازل الرجال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحت أنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يقول تعالى: إذا تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد فالله سيغني عنهم، ولله عباد وخواص من خلقه اختصهم بفضله يقومون بهذا الأمر، وهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم غير متثاقلين ولا كسلين، بل هم فرحون مستبشرون. وأولئك لهم الخيرات الكثيرة في الدنيا والآخرة، وأولئك هم المفلحون الذين ظفروا بأعلى المطالب وأكمل الروائب. أعد الله لهم جنات تجري من تحت أنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. فتبا لمن لم يرغب بما رغبوا فيه وخسر دينه ودنياه وأخرى. وهذا نظير قوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا. فقولوا: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ثم يقول سبحانه: وجاء المعذرون من أعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسن من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك تحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يقول تعالى: وجاء المعذر من أعراب ليؤذن لهم، أي جاء الذين تهاونوا وقصروا منهم في الخروج لأجل أن يؤذن لهم في ترك الجهاد غير مبالين في الاعتذار لجفائهم وعدم حياتهم وإتيانهم بسبب ما معهم من الإيمان الضعيف. وأما الذين كذبوا الله ورسوله منهم فقعدوا وتركوا الاعتذار بالكلية. ويحتمل أن معنى قوله المعذرون أي الذين لهم عذر أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليعذرهم، ومن عادته أن يعذر من له عذر. فقعد الذين كذبوا الله ورسوله في دعواهم الإيمان المقتضي للخروج وعدم علمهم بذلك، ثم توعدهم بقوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولما ذكر المعتذرين فكانوا على قسمين: قسم معذور في الشرع وقسم غير معذور. ذكر ذلك بقوله: ليس على الضعفاء في أبدانهم وأبصارهم الذين لا قوة لهم على الخروج والقتال، ولا على المرضى، وهذا شامل لجميع أنواع المرض الذي لا يقدر صاحبه على الخروج والجهاد من عرج وعمى وحمى ذات الجنب والفالج وغير ذلك، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون أي لا يجدون زادا ولا راحلة يتبلغون بها في سفرهم. فهؤلاء ليس عليهم حرج بشرط أن ينصحوا لله ورسوله بأن يكونوا صادق الإيمان، وأن يكون من نيتهم وعزمهم أنهم لو قدروا لجاهدوا، وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحث والترغيب والتشجيع على الجهاد ما على المحسنين من سبيل، أي من سبيل يكون عليهم فيه تبعة، فإنهم بإحسانهم فيما عليه من حقوق الله وحقوق العباد أسقطوا توجه اللوم عليهم. وإذا أحسن العبد فيما يقدر عليه سقط عنه ما لا يقدر عليه. ويستدل بهذه الآية على قاعدة، وهي أن من أحسن على غيره في نفسه أو في ماله ونحو ذلك ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف أنه غير ضامن، لأنه محسن ولا سبيل على المحسنين، كما أنه يدل على أن غير المحسن وهو المسيء كالمفرط أن يأن عليه الضمان. والله غفور رحيم، ومن مغفرته ورحمته عفى عن العاجزين وأثابهم بنيتهم الجازمة ثواب القادرين الفاعلين. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم فلم يصادفوا عندك شيئا قلت لهم معتذرا لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فإنهم عاجزون باذلون لأنفسهم، وقد صدر منهم من الحزن ومشقة ما ذكره الله عنهم. فهؤلاء لا حرج عليهم، إذا سقط الحرج عنهم عاد الأمر إلى أصله، وهو أن من نوى الخير واقترن بنيته الجازمة سعي فيما يقدر عليه ثم لم يقدر فإنه ينزل منزلة الفاعل التام. إنما السبيل يتوجه واللوم يتأكد على الذين يستأذنونك وهم أغنياء قادرون على الخروج ولا عذر لهم، فهؤلاء رضوا لأنفسهم ومن دينهم أن يكونوا مع الخوالف كالنساء والأطفال ونحوهم، وإنما رضوا بهذه الحال لأن الله طبع على قلوبهم أي ختم عليها فلا يدخلها خير، ولا يحسون بمصالحهم الدينية والدنيوية، فهم لا يعلمون عقوبة لهم على ما اقترفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الآيات. لما ذكر تخلف المنافقين الأغنياء وأنه لا عذر لهم أخبر أنهم سوف يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم من غزاتكم. قل لهم لا تعتذروا لن نؤمن لكم، أي لن نصدقكم في اعتذاركم الكاذب، قد نبأنا الله من أخباركم وهو الصادق في قيله، فلم يبق للاعتذار فائدة لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر الله عنهم، ومحال أن يكونوا صادقين فيما يخالف خبر الله الذي هو أعلى مراتب الصدق. وسيرى الله عملكم ورسوله في الدنيا، لأن العمل هو ميزان الصدق من الكذب، وأما مجرد الأقوال فلا دلالة فيها على شيء من ذلك. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية فينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر، ويجازيكم بعدله أو بفضله من غير أن يظلمكم مثقال ذرة. وعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات: إما أن يقبل قوله وعذره ظاهرا وباطنا ويعفى عنه بحيث يبقى كأنه لم يذنب، وإما أن يعاقب بالعقوبة والتعزير الفعلي على ذنبهم، وإما أن يعرض عنهم ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعلية. وهذه الحال الثالثة هي التي أمر الله بها في حق المنافقين، ولهذا قال: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، أي لا توبخوهم ولا تجدوهم أو تقتلوهم، إنهم رجس، أي إنهم قدر خبثاء ليسوا بأهل لأن يبالى بهم، وليس التوبيخ والعقوبة مفيدا فيهم، ويكفيهم أن مأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. ثم يقول سبحانه: يحلفون لكم ترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، أي ولهم أيضا هذا المقصد الآخر منهم الآخر منكم غير مجرد إعراب، بل يحبون أن ترضوا عنهم كأنهم ما فعلوا شيئا، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم فاسقين، أي فلا ينبغي لكم أيها المؤمنون أن ترضوا عمن لم يرضى الله عنه، بل عليكم أن توافقوا ربكم في رضاه وغضبه. وتأمل كيف قال: فإن الله لا يرضى عن قوم فاسقين، ولم يقل فإن الله لا يرضى عنهم، ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتوح، وأنهم مهما تابوا هم أو غيرهم فإن الله يتوب عليهم ويرضى عنهم، وأما ما داموا فاسقين فإن الله لا يرضى عليهم لوجود المانع من رضاه، وهو خروجهم عما رضيه الله لهم من الإيمان والطاعة إلى ما يغضبه من الشرك والنفاق والمعاصي. وحاصل ما ذكره الله أن المنافقين متخلفين عن الجهاد من غير عذر إذا اعتذروا للمؤمنين وزعموا أن لهم أعذارا بتخلفهم، فإن المنافقين يريدون بذلك أن ترضوا عنهم وترضوا وتقبلوا عذرهم، فأما قبل العذر منهم والرضا عنهم فلا حبا ولا كرامة لهم وأما إعراض عنهم فيعرضون المؤمنون عنهم إعراضهم عن الأمور الردية والرجس. وفي هذه الآيات إثبات الكلام لله تعالى في قوله قد نبأنا الله من أخباركم، وإثبات الأفعال الاختيارية لله الواقعة بمشيئته تعالى وقدرته في هذا، وفي قوله وسيرى الله عملكم ورسوله أخبر أنه سيراه بعد وقوعه، وفيها إثبات الرضا لله عن المحسنين والغضب والسخط على الفاسقين. ثم يقول سبحانه: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. الآيات. يقول تعالى: الأعراب وهم سكان البادية والبراري أشد كفرا ونفاقا من الحاضرة الذين فيهم كفر ونفاق، وذلك لأسباب كثيرة، منها أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية والأعمال والأحكام، فهم أحرى وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله من أصول الإيمان وأحكام الأوامر والنواهي، بخلاف الحاضرة فإنهم أقرب لأنهم يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله فيحدث لهم بسبب هذا العلم تصورات حسنة وإرادات للخير الذي يعلمون منه ما لا يكون في البادية، وفيهم من لطافة الطبع والانقياد للداعي ما ليس في البادية، ويجالسون أهل الإيمان ويخالطون أكثر من أهل البادية، فلذلك كانوا أحرار الخير من أهل البادية. وإن كان في البادية والحاضرة كفار ومنافقون، ففي البادية أشد وأغلظ مما في الحاضرة. ومن ذلك أن الأعراب أحرص على الأموال وأشح فيها، فمنهم من يتخذ ما ينفق من الزكاة والنفقة في سبيل الله وغير ذلك مغرما، أي يراها خسارة ونقصا لا يحتسب فيها ولا يريد بها وجه الله، ولا يكاد يؤديها إلا كرها، ويتربص بكم الدوائر، أي من عداوتهم للمؤمنين وبغضهم لهم أنهم يودون وينتظرون فيهم دوائر الدهر وفجائع الزمان، وهذا سينعكس عليهم فتكون عليهم دائرة السوء. وأما المؤمنون فلهم الدائرة الحسنة على أعدائهم، ولهم العقبة الحسنة، والله سميع عليم يعلم نيات العباد وما صدرت عنه الأعمال من إخلاص وغيره. وليس الأعراب كلهم مذمومين، بل منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر فيسلم بذلك من الكفر والنفاق ويعمل بمقتضى الإيمان، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، أي يحتسب نفقته ويقصد بها وجه الله تعالى والقرب منه، ويجعلها وسيلة إلى صلوات الرسول، أي دعائه لهم وتبريكه عليهم. قال تعالى مبينا لنفع صلوات الرسول: ألا إنها قربة لهم تقربهم إلى الله وتنمي أموالهم وتحل فيها البركة، سيدخلهم الله في رحمته في جملة عباد الصالحين، إنه غفور رحيم فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب إليه، ويعم عباده برحمته التي وسعت كل شيء، فيخص عباده المؤمنين برحمة يوفقهم فيها إلى الخيرات ويحميهم فيها من المخالفات ويجزي لهم فيها أنواع المثوبات. وفي هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة، منهم الممدوح ومنهم مذموم، فلم يذمهم الله على مجرد تعريبهم وواديتهم، إنما ذمهم على ترك أوامر الله وأنهم في مظنة ذلك. ومنها أن الكفر والنفاق يزيد وينقص ويغلظ ويخف بحسب الأحوال، ومنها فضيلة العلم وأن فاقده أقرب يشتري ممن يعرفه، لأن الله تعالى ذم الأعراب وأخبر أنهم أشد كفرا ونفاقا، وذكر السبب الموجب لذلك، وأنهم أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ومنها أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله من أصول الدين وفروعه، كمعرفة حدود الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى والفلاح والطاعة والبر والصلة والإحسان والكفر والنفاق والفسوق والعصيان والزنا والخمر والربا ونحو ذلك، فإن في معرفتها مكن العارف من فعلها إن كانت مأمورا بها أو تركها، إن كانت محظورة ومن الأمر بها أو النهي عنها. ومنها أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من حقوق منشرح الصدر مطمئن النفس، ويحرص على أن تكون مغنما ولا تكون مغرما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السابقون الأولون هم الذين سبقوا هذه الأمة وبدروها للإيمان والهجرة والجهاد وإقامة دين الله من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ومن الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والذين اتبعوهم بإحسان بالاعتقادات والأقوال والأعمال فهؤلاء هم الذين سلموا من الذم وحصل لهم نهاية المدح وأفضل الكرامات من الله رضي الله عنهم ورضاه تعالى أكبر من نعيم الجنة ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت أنهار الجارية التي تساق يا سقي الجنان والحدائق الزاهية الزاهرة والرياض الفاخرة خالدين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا ولا يطلبون منها بدلا لأنهم مهما تمنوه أدركوه ومهما أرادوه وجدوه ذلك الفوز العظيم الذي حصل لهم فيه كل محبوب للنفوس ولذة للأرواح ونعيم للقلوب وشهوة للأبدان واندفع عنهم كل محذور. ثم يقول تعالى وممن حولكم من أعراب منافقون ومن أهل المدينة أيضا منافقون مردوا على النفاق أي تمرنوا عليه وازدادوا فيه طغيانا لا تعلمهم بأعيانهم فتعاقبهم أو تعاملهم بمقتضى نفاقهم لما لله في ذلك من الحكمة الباهرة نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين يحتمل أن التثنية على بابها وأن عذابهم عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة ففي الدنيا ما ينالهم من الهم والغم والكراهة لما يصيب المؤمنين من الفتح والنصر وفي الآخرة عذاب النار وبئس القرار. يحتمل أن المراد سنغرض عليهم العذاب ونضاعفه عليهم ونكرره. ثم يقول تعالى وآخرون ممن بالمدينة ومن حولها بل ومن سائر البلاد الإسلامية اعترفوا بذنوبهم أي أقروا بها وندموا عليها وسعوا في التوبة منها والتطهر من أجرانها خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان المخرج عن الكفر والشرك الذي هو شرط لكل عمل صالح. فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة من التجري على بعض المحرمات والتقصير في بعض الواجبات مع الاعتراف بذلك والرجاء بأن يغفر الله لهم. فهؤلاء عسى الله أن يتوب عليهم وتوبته على عبده نوعان: الأول التوفيق للتوبة والثاني قبولها بعد وقوعها منهم. إن الله غفور رحيم أي وصف المغفرة والرحمة اللتان لا يخلو مخلوق منهما بل لا بقاء للعالم العلوي والسفلي إلا بهما. فلو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ومن مغفرته أن مسرفين على أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم بالأعمال السيئة إذا تابوا إليه وأنابوا ولو قبيل موتهم بأقل القليل فإنه يعفو عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم. فهذه الآية دالة على أن المخلط المعترف النادم الذي لم يتب توبة نصوحة أنه تحت الخوف والرجاء وهو إلى السلامة أقرب
أما المخلط الذي لم يعترف ولم يندم على ما مضى منه بل لا يزال مصرا على الذنوب فإنه يخاف عليه أشد خوف. قال تعالى رسوله: ومن قام مقامه آمرا له بما يطهر المؤمنين ويتمم إيمانهم خذ من أموالهم صدقة، وهي الزكاة المفروضة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة، وتزكيهم أي تنميهم وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة، وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي، وتنمي أموالهم. وصل عليهم أي ادع لهم، أي للمؤمنين عموما وخصوصا عندما يدفعون لك زكاة أموالهم، إن صلاتك سكن لهم أي طمأنة لقلوبهم واستبشار لهم، والله سميع لدعائك سمع إجابة وقبول، عليم بأحوال العباد ونياتهم، فيجازي كل عامل بعمله وعلى قدر نيته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل لأمر الله ويأمرهم بالصدقة ويبعث عماله لجبايتها، فإذا أتاه وأخذ صدقته ودعا له وبرك. ففي هذه الآية دلالة على وجوب الزكاة في جميع الأموال، وهذا إذا كانت التجارة ظاهرة فإنها أموال تنمى ويكتسب بها، فمن العدل أن يواسى منها الفقراء بأداء ما أوجب الله فيها من الزكاة. وما عدا أموال التجارة فإن كان المال ينمى كالحبوب والثمار والماشية المتخذة للنماء والدر والنسل فإنها تجب فيها الزكاة، وإلا لم تجب فيها، لأنها إذا كانت القنية لم تكن بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان في العادة مالا يتمول ويطلب منه المقاصد المالية، وإنما صرف عن المالية بالقنية ونحوها. وفيها أن العبد لا يمكن أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله، وأنه لا يكفرها شيء سوى أدائها، لأن الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها. وفيها استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركة، وأن ذلك ينبغي أن يكون جهرا بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه. ويؤخذ من المعنى أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين والدعاء له ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة وسكون لقلبه. أي أما ثم يقول سبحانه: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. أي أما علموا سعة رحمة الله وعموم كرمه، وأنه يقبل التوبة عن عباده التائبين من أي ذنب كان، بل يفرح تعالى بتوبة عبده إذا تاب أعظم فرح يقدر، ويأخذ الصدقات منهم أي يقبلها ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدهم كما يربي الرجل فلوه، حتى تكون التمرة الواحدة كالجبل العظيم فيكون بما هو أكبر وأكثر من ذلك، فكيف بما هو أكبر وأكثر من ذلك. وأن الله هو التواب الرحيم أي كثير التوبة على التائبين، فمن تاب إليه تاب عليه، وتكررت منه المعصية مرارا، ولا يمل الله من التوبة على عباده حتى يملوهم ويأبوا إلا النفار والشرود عن بابه وموالاتهم عدوهم. الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، وكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ويؤمنون بآياته ويتبعون رسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.